فأوجب طاعته سبحانه وأوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى طاعته للأمة
فيما إذا ما أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. فطاعة نبينا عليه السلام طاعة مطلقة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا عن وحي. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل الأمور المتعلقة بالتشريع والتعبد لا تكون إلا عن وحي. ولذا لما قاله يوما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله، إنك تفضل أكتب كل ما تقول؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما يعني شفتيه إلا حقا أو قال صدقا. فما يتعلق بالتشريع في حق عليه السلام كل ما ينطق به وحي من عند الله عز وجل الواجب فيه اتباعه. أما الأمور الجبلية من القيام والجلوس والنوم وما وافق فيه عادات قومه عليه السلام كإطالة الشعر ولبس العمامة ونحو ذلك، فهذه أمور عادات وليست أمور عبادات. أما ما يتعلق به الثواب والعقاب والحسنات والسيئات فهذا واجب فيه اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أمور العادات فهذه أمور نحن أعلم بها. لذلك في الصحيح عند البخاري الصحيح لما أمره النبي عليه السلام أن لا يؤبر النخيل، يعني لا يأخذ من الذكر ويضع في الأخرى حتى تنتج، وقال: لو تركتموها لأنتجت، فتركوها فلم تنتج. فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم أعلم بأمور الدنيا. فأمور الدنيا لا يلزم فيها متابعة النبي عليه السلام. أما ما يتعلق بالآخرة والثواب والعقاب والأجر والحسنات والسيئات فهذا يجب فيه اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك مهم التفريق بين هذا الفعل الذي يفعله الرسول عليه السلام، هل يفعله بمقتضى الوحي أو بمقتضى الجبلة؟ إذا كان يفعله بمقتضى الجبلة التي جبل الله عز وجل عليها عبادة فهذا ليس تشريعا. أما إن كان متعلقا بثواب وعقاب فهذا يجب فيه اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، وهذا فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه الرد على من الذين أنكروا الصفات الجهمية والمعتزلة، وأيضا فيه الرد على الأشاعرة الذين تأولوا الصفات. فالرضا والسخط والمقت والغضب والفرح كل هذه من صفات صفات الذات ولا صفات الأفعال؟ صفات الأفعال، لأن صفات الله صفات الله عز وجل على ثلاثة أقسام: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. صفات ذاتية مثل السمع والبصر إلى آخره، وصفات فعلية مثل النزول والفرح والرضا والبعض إلى آخره، كل هذه صفات فعلية. هناك صفات ذاتية فعلية ومنها كلام، فالكلام من حيث أصله صفة ذاتية من حيث أفراده ومتجدد وحادث الأفراد هو صفة فعلية. الكلام يقول العلماء عنه أنه قديم النوع متجدد أو حادث الآحاد، فكلام الله عز وجل من حيث الأصل صفة ذاتية، أما من حيث الأفراد والآحاد هو صفة فعلية، لأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وبحمده. نعم.
فمن خالف الوحي المبين لعقله فذاك امرؤ قد قال حقا وقد خسر.
قال رحمه الله تعالى في البيت التاسع من رائيته: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. من خالف الوحي، والوحي هو الكتاب والسنه المبين يعني الواضح بعقله، المعتزلة خالفوا النصوص بعقولهم. وأيضا فكل نص عندهم خالف العقل فهو مردود، فهو مردود عندهم. إذا خالفت النصوص عندهم العقول فإنهم يعملون يقدمون النصوص، يقدمون العقول على النصوص، وهذا غلط. لماذا هو خطأ تقديم العقل على النقل؟ لذلك شيخ الإسلام حمل الكتابة موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، والمعروف به درء تعارض العقل والنقل، لأن العقل الصحيح لا بد أن يوافق النقل الصحيح. فلو كان العقل صحيحا ليس مليغا فإنه يوافق النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كلما كان العقل صحيحا كلما وافق النقل، وإذا خالف العقل النقل فهذا يدل على فساد العقل والعياذ بالله. إذا عند تناسب العقول والأهواء للنصوص الواجب تقديم النصوص. لماذا؟ لأن لأمرين. الأول لأن العقول متباينة ومختلفة، فليست عقول الناس واحدة، وإنما الأهواء بعدد رؤوس وقلوب الخلق. الأمر الثاني لأن العقل ليس معصوما، وأما النقل عن الله عز وجل وعن نبيه عليه السلام فإنه معصوم، وهذا بشكل يسير جدا ترد به على كل عقلان من المعتزلة وأفراقهم من المدرسة العقلانية في زماننا هذا. لأن المعتزلة لهم أتباع في هذا الزمان يسمون بالمدرسة العقلانية، يردون جملة من النصوص إذا خالفت عقولهم، ويقول هذه المدرسة الخبيثة بعض الدكاترة المتصدرين لتعليم الناس في الشاشات والقنوات والصحف ونحوها. فبعضهم هو المدعو محمد هداية أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حديث سحره عليه السلام في أعلى مراتب الصحة هو في الصحيحين البخاري ومسلم. فجاء جبريل وميكائيل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسه عليه السلام وقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. ومطبوب يعني مسحور. قال: من قبضه؟ قال: ربيب بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة في بئر ذروان ما ترك نقاعة الحناء. فذهب إبراهيم عليه السلام فاستخرجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من إقاع. النبي عليه السلام ذكر القصة، والرسول يقول أنه كان مقبولا، ويأتي هذا محمد هداية ويرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام وينكر سحره عليه السلام بأمور العقل فيه. يقول: لأنه لو سحر هذا يدخل على عقل. اتفق العلماء علماء السنة على أنه سحر، ولكن هذا السحر لم يؤثر على عقل الشيء، وإنما كان يخير فيه أنه فعل الشيء ولم يفعله وأتى أهله ولم يأتهن. فهذا السحر مع إثباته عند أهل السنة والجماعة بين أنهم يقولون بالاتفاق أنه لم يؤثر على الوحي ولم يؤثر على عقله صلى الله عليه وسلم في التبليغ عن الله، لأن الله قال: والله يعصمك من الناس. يعني أن يؤثر على الوحي الذي يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم كواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في البلاء. إذا لا يجوز أبدا رد النصوص بالعقول. وأخبث مدرسة قالت هذا الأمر وعملته هم المعتزلة وأفراحهم في زماننا. وبعضهم أيضا يرد حديث البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام قال: يؤتى بالموت على صورة كبش أملع، فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد: يا أهل الجنة حياة بلا موت، ويا أهل النار حياة بلا موت. يقول: لا، لا يؤتى بالموت على صورة كبش أملع، هذا من باب المجاز. الرسول لا يقصد هذا، الرسول يقول: يؤتى بالموت على صورة كبش أملع، وأنا يقول: لا، لا يؤتى. والآخر وسبحان الله كلهم دكاترة، النبي عليه السلام عن النساء انهن ناقصات عقل ودين، يقول لا يا جماعه الرسول لا يقصد هذا، الرسول ما يقصدش كده، الرسول يقصد ان النساء بيهزر مع النساء، ما يقصدش ان هم ناقصات عقل ودين. ايوه بعض الولايات كيف لا يقصد هذا؟ يعني اسال الله جبرائيل اعظم رسول المنحين الى محمد عليه السلام اعظم رسول بشري عشان يهزر مع الصحابه؟ الرسول بين هذا انهن ناقصات عقل ودين، وان نقصان عقلها في ان شهادتها بنصف شهاده الرجل، ونقصان دينها بانها تقضي اذا الصلاه الصيام اذا حاضت ولا تقضي الصلاه بعد الطهر. وهذا يقول لا لا، الرسول ما يقصدش كده، الرسول كان بيهزر مع الصحابه. هذا ضلال مبين والعياذ بالله، الضلال مبين جدا والعياذ بالله، وهذا اصل رد النصوص بالعقول والعياذ بالله. ومن ذلك ايضا ما قاله بعض متعصبه الاحناف لما قالوا كل حديث خالف امامنا، يقصدون الامام ابي حنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله، يقول كل حديث خالف امامنا فهو متاول او منسوخ. هذا غلط، وكان الاصل عنده هو قول امامه. نعم الإمام أبو حنيفة إمام عظيم من أئمة السنة، ولكن لا يصح أبدا أن يتأول الحديث أو يقول قال بنسخ الحديث إذا خالف قول الإمام أبي حنيفة. هذا من التعصب الشديد الذي لا يقتضيه الإمام أبو حنيفة. فنبينا عليه السلام لما قال على عبد الله بن عمرو إنك ترى الأرض كلما تقول قال أكتب، والذي نفسي بيده ما قال من بينهما إلا حقا أو قال صدقا. أما أبو حنيفة فقال لجليسه أبي يوسف يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر قد أقول القول اليوم وأرجع وأرجع عنه غيره. فكلام الإمام أبو حنيفة ولا غيره من الأئمة ليس وحيا أبدا، بل قول الصحابة ليس وحيا، وإنما تنازعوا فقط في ماذا من أقوال الصحابة الذي له حكم الرفض الغيبية. لا يتكلم الصحابي في أمر غيبي عنده جماعة من العلم في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس للصحابة نتكلم في أمر غيبي إلا من قبل النص وليس من قبل الرأي. إذن الواجب عدم رد النصوص بالعقول، بل تخضع العقول للنصوص في خدمة النص وفي فهم النص وليس في رد النص ايا كان عقلك. اذا خالف النص ارمي به تحت قدميك ولا كرامه، اذا خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا خالف ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى، لان النص معصوم وعقلك ليس معصوم، وايضا لان عقول الناس متباينه ومتفاوته. لذلك لما اراد المنصور حمل الناس على ما في موطا الامام مالك، ماذا قال الإمام مالك؟ لا تفعل يا إمام، فإن مدارك الناس وأفهامهم متفاوتة ومتباينة. فإذا لا يجمع الناس إلا على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويجعل كل هذه الجماعات كلها وتلك الأحزاب كلها أعلم بكم في مساجدنا، وأعلم بكم نلتقي على بقية السنة الزنجاني، وحاقية لابن أبي داود، ورسول السنة لأحمد، وبداية بن بكر، وشكل سورة القوم إلى بكائي، وأعلم بكم عند الإسماعيلي، وصلة السنة للطبري، وعقيدة ابن عبد الوهاب. تعالوا اجتمعوا، وإذا على ماذا سنجتمع؟ إذا لم اجتمع على هذا، على ماذا سنجتمع؟ على أكل وشرب ورايحين معسكرات، جايين معسكرات ورحلات وأكلات. لا، إنما نجتمع على كتب السبع، هذا هو الاجتماع. ما الذي جاء بك أنت كرجل فرنسي، وأنت كروسي، وأنت كدغستان، وأنت من المغرب، وأنت من ليبيا، وأنت من تونس، وأنت من مصر؟ ما الذي جمع بين هذه القلوب إلا الله سبحانه وتعالى على كتابه؟ هذه القلوب المتعاونة المتحاربة في الله، ربما اشتاق الإنسان إلى أخيه ويتقلب على فراشه ليلا شوقا الى لقاء اخيه في صلاه الفجر. ما الذي جمع بين هذه القلوب من المحبة في الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وشرعه جل وعلا؟ لا يمكن أبدا أن تأتلف القلوب تحت حزب معين أو تحت جماعة معينة أو تحت قيادة أي شخص يقتدى به إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال الله له عليه السلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أنفقت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بعض الجماعات تعطي أتباعها تكاتك وبعضهم موتوسيكلات، ويمكن لما جاءت الدنيا أن يكون في سيارات، يعني عندك سيارة روح الجماعة لك عادي هنا حتى كتاب وتشتريها نفسها، ولا كتاب تدفع الاشتراك حتى لك وجود تدفعه معك. عايز تبقى رئيس وشيخ كبير روح أي جماعة أنت عايزها، لكن هنا تعالى الله وغيرتي من بالجملة والجماعات وقاعد تعبان ومدد في متر في متر ولا أقل من متر في نص. ولكن نرجو إن شاء الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله حين مسؤول مدى الراحة قال عند وضع أول قدم في الجنة، لكن عايز تبقى شيخ كبير روح الجماعة هيخلوك شيخ مسؤول الأيتام ومسؤول الشباب ومسؤول المعسكرات مش كده؟ لذلك كنت من قبل فمن الضار عليهم المتقين تلاقيه مسؤول مسؤول ولا جاهل أجهل من ثمان حول لا يفهم شيئا في الشريعة وتلاقيه في عمره عشر مسؤوليات الأيتام عليه والنساء عليه والصدقات عليه والمعسكرات عليه والرحلات عليه والتدريس كمان عليه. طب انت درست ايه؟ درست ايه؟ لا شيء. نجتمع على شريط فيديو لافلين المحلات لفلان من الناس من الجهلاء يستمع له ولا شيء. ما حصلت من العلم صفر. تكلم في الدين، تكلم في العقيده لا يوجد، تكلم في الفقه لا يوجد. ما رجعت من ايه؟ ولا ساعتين ثلاثه اربعه سته لا شيء. وهذا ما جنته علينا الجماعات والاحزاب والعياذ بالله. نعم.
وفي موت امر المصطفى فتنه جرار خلال الذي قد غيره الوزن واعتبر.
نعم. وفي ترك امر المصطفى فتنه فذاق خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. في ترك امر الرسول عليه الصلاه والسلام الفتنه، والفتنه قد تصل الى الشرك كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. والفتن التي تصيب القلوب على قسمين، والفتن تؤثر في القلوب. في حديث حذيفه بن اليمان عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعقد الحصير عودا عودا، فاي قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء، واي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين: ابيض فيه سراب مزهر، واسود مربادا كالكوز منكوسا مجفيا. الكوز اذا جعلت فواته الى اعلى يصير من داخل ابيض ولا اسود؟ اسود. منكوسا اذا صوبت فيه اي شيء هل يقبل؟ لا يقبل. هكذا القلب اذا تشرب الحرى والفتنه يصبح منتكسا، بل ان تكون فواته الى اعلى تعود فواته الى اسفل، فمهما جاءه من الحق فانه لا يقبل. وقلب اسود مربادا كالكوز منكوسا مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشر من هواه. ماذا يعتبر المعروف وينكر المنكر؟ اذا وافق الهوى، اما اذا خالف هواه فانه لا يتبع الحق. وكأن الأصل عنده هو اتباع الهوى وليس اتباع العقل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من نصائح الشيطان أن الفتن التي تعرض على القلوب على قسمين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. الشبهات التي يعودها أهل الأهواء والبدع على أهل السنة، والشهوات كالنساء والمال والولدان ونحوها. وأي الفتنتين أشد على القلب، الشهوة أم الشبهة؟ الشبهة. وفتنة الشبهة يتبعها المرء ماذا؟ بالعلم والبصيرة في الدين. وأما فتنة الشهوات فيتبعها في مراقبة الله عز وجل وتقواه سبحانه وتعالى. يبقى إذا فتنتان، الشبهات تدفع بالعلم والبصيرة، والشهوات وتدفع بمراقبة الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى. يبقى إذا لابد من حفظ القلب من هاتين الشبهتين، من هاتين الشبهتين، لأن أشرف ما يملكه الإنسان هو قلبه. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيها، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالقلب اشرف ما يملكه العبد. وقال ابو هريره رضي الله عنه: القلب كالملك والأعضاء كالجنود، فإذا انصرح حال الملك انصرحت الجنود، وإذا فسد حال الملك فسدت الجنود. إذا القلب عليه مدار العمل، فالإنسان يصلح قلبه ويداريه وينظر الأمراض التي تصيبه، لأن أمراض القلوب أشد فتنة من أمراض الشهوات. فعلى المرء أن يحافظ على قلبه، أن يحافظ على قلبه بخصوص أمراض الشبهات. ومن أعظم أسباب وقوع الشبهات في القلب مجادلة أهل الباطل وأهل البدع والأهواء. لا يمكن أن تخرج سالما أبدا، على الأقل إن لم تؤمن بكلامهم يصبح عندك شك في الحق الذي معك، وقد يحملك هذا الشك يوما الى ترك الحق والى اتباع الهوى والعياذ بالله تعالى. ولذلك مجالسه اهل الهوى ذكر السلف انها اعدى من الجبر والعياذ بالله. وامر السلف بعدم مجالستهم وحذر من ذلك ايما تحديد، حتى ولو اعتقد كتاب الله. قال رجل من المبتدع على أحد السلف: أقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. فقال أحد جلسائه أو تلامذته: دعه يقرأ آية من القرآن. قال: أخشى أن يقرأها فيحركها فيزيغ قلبي فيهلك. ده مش الشروع اللي هيقرأ على مبتدع، ده مين اللي هيقرأ تاني؟ المبتدع هيقرأ عليه السنة، وليس السني حيقرا على المبتدع. قال: اخشى ان يحركها فيزيغ قلبي فيهلك. والان ما زال بعض الاخوه يسال: ان نطلب العلم على ايدي المبتدع ام لا؟ يعني نتخذ الشيخ من الخوارج ولا لا؟ يعني ايه رايك ناخذ الخويصره شيخي ولا لا؟ كيف نسال؟ هذا السؤال غلط، السؤال من اصله غلط، ويدل على ضعف المنهج عند الانسان أنه يسأل: آخذ من أهل الباطل ولا لا؟ والعلماء قالوا في الزمخشري أنه استخرج اعتزالياته من كتابه الكشاف للمناقيش، العلماء استخرجوها من المناقيش، فكيف يقال العلم مثلي ومثلي؟ يعني يأمن على قلب في مجالسة أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله. وصديق كان رجلا مجادلا في عهد عمر، كل شيء يجادل فيه، فنهاه عمر لم ينتهي ونهاه لم ينتهي. استدعاه يوما وجهز عنده عراجين له. فلما ذكر الصبيع ابن عسير على عمر رضي الله عنه قال من؟ قال عبد الله الصبيع. قال عبد الله الصبيع احنا عارفينك عبد الله. قال وانا عبد الله عمر. واخذ يضرب بعراجين النخل على راسه. فقال صبيع بن عسير الان عفقت يا امير المؤمنين. فبعض الناس لا يفيق الا بدره عمر وعراجين عمر لله دره رضي الله عنه. فافاق من غفلته بالعراجين يجادل ويقيم عليه الحجه ولا يرجع ولا يرجع. فاهل الجدال عن بعض مجالستون شر عظيم تخدع الشك في القلب وترد القلب عن الحق والعياذ بالله. فرد خلافا الذي قد قاله واتل واعتبر اتل كتاب الله واقرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر ما في الكتاب والسنه فهو كاف لك ولا داعي للابتداع في الدين. اتبعوا ولا تبتدعوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال مالك رحمه الله من ابتدع في الاسلام بدعه يرى انها حسنه فقد ظن ان محمدا خان الرساله لانه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. وقد قال الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذه النعمه اتمام الدين من اعظم نعم الله عز وجل على عباده ان الدين تم وتم. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها بعثه صلى الله عليه وسلم الا ضال هالك. يبقى اذا لا يصح الاتباع في الدين. ويكفينا ما كفى صحابه نبينا عليه الصلاه والسلام. لذلك هذه الايه حسن اليهود عليه. في البخاري ان يهوديا اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له ان في كتابكم لايه لو انزل علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر الوهيم قال اليهودي اليوم اكملت لكم دينكم. قال عمر اني لاعلم متى نزلت واين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه في يوم جمعه وهو واقف بعرفه. فصارت نزولها عيدين عيد اسبوعي وعيد سنوي ويوم عرفه وعيد اسبوعي ويوم الجمعة الذي أرد الله من كان قبلنا عنه. وهذا اليوم الذي هو غدا إن شاء الله يوم الجمعة له فضاء. يوم الجمعة له فضاء وله آداب. له فضاء وله آداب يوم الجمعة. منها أن فيه ساعة إجابة لا يوقفها عبد المؤمن يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد الله من كان قبلكم عن يوم الجمعة. فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد وهداكم هداكم الله ليوم الجمعة. فيه خلق الله آدم وفيه أدخل الجنة وفيه يخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفيه ساعة إجابة لا يوقفها عبد المؤمن يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له. فتنازل عمر في هذه الساعة على أقوال كثيرة عدى الحافظ الفتح. وأطلق هذه الأقوال قولان. الأول ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من أول ما يرتفع الخطيب المنبر إلى أن تنقض الصلاة. فالدعاء في صلاة يوم الجمعة أرجى بالإجابة جدا. والقول الثاني وعليه أكثر العلماء أنها في آية الساعة قبل غروب الشمس من يوم الجمعة. لذلك يجتهد الإنسان في هاتين الساعتين ساعة صلاة الجمعة وآية الساعة قبل غروب الشمس من يوم الجمعة. فهي ساعة تعطى ترجى فيها الإجابة إن شاء الله تعالى لما وفق فيها. أدعو الإنسان ربه بخير الدنيا والآخرة. وإلا من السنة في يوم الجمعة الالتزام، الالتزام في يوم الجمعة، بل ذهب العلماء إلى وجوبه، لأنه عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكن الأظهر أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل فبها ونعمت، ومن توضأ فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا صارف عن من الوجوب الاستحباب. وذهب علمائنا ومشايخنا إلى قول ثالث هو جمع حسن بين النصوص، وهو من كانت عنده روائح كريهة يؤذي المصلين فإنه يكون الغسل بحقه واجبا، أما من لم يكن كذلك فالغسل بحقه يصير مستحب. وهذا الجمع جمع حسن بين ذلك. وأيضا من السنة الاقتراب من الخطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واقترب وأنصت إلا غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، يعني يغفر له ذنوب عشرة أيام إذا تذكر وابتكر واغتسل وأخذ من طيبه أو طيب أهله، واقترب من الخطيب واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. ومع الأسف أن بعض الإخوة يقصر في هذا الفضل ويقصر في الصف الأول، والنبي عليه السلام قال: من يعني دار على الصف الأول 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث صحيح عن الألباني رحمه الله. الإنسان يحصل الصف الأول ويعرض على الاقتراب من الخطيب يوم الجمعة ويجب عليه أن ينصت، لأن النبي عليه السلام قال: من قال لأخيه الصق والخطيب فوق المنبر يخطب فقد لغوه، ومن لغى فلا جمعة له. قال: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.
وذلك فيه الصحابة حجة، وذلك سبيل المؤمنين لمن صار
وحيته وما اجتمعت فيه الصحابه حجته. وهذا هو اجماع الصحابه. ومخالفه اجماع الصحابه طالما ان احدا منهم موجود دلاله والعياذ بالله. واجماعات المسائل المجمع عليها في الفقه كثيره ولا قليله؟ قليله. واكثر المسائل خلافا. ولذلك الانسان عليه ان يصبر. والصبر هو تفحص الحقيقه والتعمق فيها. يصبر اجماعات الصحابه ويجتهد في عدم مخالفتها، لان مخالفه اجماع الصحابه ضلال والعياذ بالله لمن عرف ذلك. وتلك سبيل المؤمنين، يعني الكتاب اجماع الصحابه وفهم الصحابه لكتاب الله وسنه نبيه عليه السلام سبيل المؤمنين. مصداق ذلك قول الله عز وجل: ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد فانزجر.
نعم، الابتداع في الدين الذي لم يكن معروفا في زمن الصحابه رضي الله عنهم يجب ان ترده. ومن الذي يرد هذه البدع؟ العلماء. اذا رايت امرا محدثا في الدين اذهب الى اهل العلم فاخبره. هل هذا من النميمه؟ لا، لان النميمه هي نقل الكلام بين الناس بغرض الافساد. اما نقل البدع والمحدثات لاهل العلم هذا امر واجب. أو المستحب. ولما قال لما رأى رجل شيئا محدثا في المسجد ذهب للمسؤول أبو موسى الأشعري ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقال رأيت اليوم عجبا قال ما هو؟ رأيت قوما اجتمعوا يقول لهم رجل يسبح الله ويعطي يسبح الله يعني جماعة الذكر الجماعي الممتلع احمد الله مات اقتبل الله تقبل جماعة. فلما جاء المسعود كان يلبس البرنس والبرنس هو لباس الاخوان المغاربة الذي يكون في غطاء الراس في منتصف في الثوب. فلما جاء عند المسجد وقع على المسجد ورفع البرنس عن وجهه يعني يوريهم نفسه، لأن هذا السنة ليس عندهم أسماء حركية ولا كون حركية. بعض الناس يكتب على الإنترنت فلان أبو الفضل، دور على أبو الفضل. في كم ألف أبو الفضل ولا كم مليون؟ اسم حركي، يقول لك الاسم ده اسم حركي عشان الدولة ما تعرفش وأمن الدولة ما يعرفش. لماذا تكتب اسم حركي؟ اكتب اسمك. ليه كده؟ اكتب على اسمك. ليك مقام عن الشرطة أو غيرها اكتب على اسمك. ليه تستخبى وتكون جبان خوضان أنت شجاعا؟ هذا من علامات أهل البدع وليس من علامات أهل السنة. أقوالهم تنسب إليه لأنها شرف ووسام لهم يتميزون بها عن أهل الأهواء والبدع وأهل الباطل. يبين الواجب اتباع هذه الصحابة في فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويكفينا ما كفاهم. جدا يكفينا ما كفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففي الأخذ بالإجماع معنى سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر.
نعم، الأخذ بالإجماع سعادة. وآل السنة قوم يحرصون على الاجتماع. قال عليه السلام: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. بعض الناس مزاجه إنه يخالف، تقول للشريك المخالف يخالف عشان يقعد، إذا الناس ماشيه شمال يمشي يمين، إذا ماشي للأمام يمشي للخلف حتى يتميز عنه. أرى أنه لا يلبس حتى لباس الشهرة. إذا كان الناس لابسين لباس معين البس كرباس الناس، بل استحب جماعة المجرمين إذا نزل الإنسان بلدا ما أن يلبس لباس أهل هذا البلد، يعني من ذهب إلى المغرب مثلا يلبس البرانس حتى لا يتميز عن أهل هذا البلد فيصبح لباسه لباس شهرته. يبقى إذا الإنسان يحرص على الإجماع وموافقة الإجماع موافقة الحق، ويحرص أيضا على الاجتماع مع إخوانه ونبذ الفرقة. فابن مسعود رضي الله عنه الذي لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النساء أبكى رضي الله عنه وأرضاه، كان صحابيا مرعا ساقاه دسما عند الله الجبل رضي الله عنه، ومع ذلك كان يؤتي الناس أن القصر في السفر هو السنة. ولما تقدم عثمان وصلى أربعة في منى ماذا يفعل المسعود؟ صلى وحده ولا صلى مع عثمان؟ صلى مع عثمان. فقال له تلمذته يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، تؤتي الناس أن القصر سنة وتصلي خلف عثمان أربعة؟ قال أيها الناس الخلاف شر، الخلاف شر. وطلب الامر واسع الحمد لله لا داعي للمخالفه. بعض الناس خارج طرف، كل شيء عايز يخالف، كل شيء عايز يخالف، وهذا غلط وهذا ليس من ادب الصحبه. لذلك اذا صاحب جماعه يحاول ان يسلم ولا يخالفهم، بل استحب بعض العلماء انك لو كنت صائما ودعاك اخوك وافطر الناس تفطر معه. وجاء في ذلك حديث عند البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم اخاه فان كان صائما ان شاء صلى وان شاء افطر وان شاء صلى، يعني دعا بالبركه لاهل لهذا الطعام واتمى صيام. وبعض ما يرجح انه يفطر موافقه للجماعه. وأيضا لما سافر معهم من الصحابة وأعطى الآخرون وقد يأتون الطعام والقيام، قال النبي عليه السلام غاب المفطرون اليوم بالأجر، يعني جئت أربعة وليكن مع بعض ولكم أمير في السفر يجوز الإمارة في السفر، أما في الحضر هل تجوز الإمارة من غير ولي أمر؟ بدعة منكرة. الإمارة في الحضر بدون إذن الحاكم بدعة منكرة، أما الإمارة في السفر فهي سنة نبوية، لما في سنة في دولة إسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاث يقول في سفر لم يؤمر عليه أحدهم إلا استفرد عليهم الشيطان. لكن هذه الإمارة في السفر هل فيها بيعة؟ لا، لا يجوز فيها بيعة، ليس فيها بيعة كبيعة ولي الأمر العام. أما بعض الأحزاب وبعض الجماعات من عقد لواء البيعة والإمارة في الحضر قياسا على السفر هذا قياس فاسد، إن الإمارة في الحضر لا تكون إلا من قبل الولي العام والحاكم حاكم الدولة وليس فيها بيعة. الإمارة في السفر ليس فيها بيعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلين. وبعض الناس الآن يقول الحاكم السابق أصلا لم يكن حاكم، طب ما في يقول لك كنا عايشين بين 30 سنة ما في حاكم، طب الجماعة مات، الرسول يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ماذا نفعل بما مات كله ميتة جاهلية؟ لهذا الحديث البيان ففي الأخذ بالإجماع طعما سعادة كما في الشذوذ شذوذ القول نوع من الخطأ، يعني على عقيدة الإنسان وعلى دين الإنسان إذا أصبح على شاهد دائما. وسبحان الله نرى بعض الشباب كل همه كيف يشد عن الجماعة حتى لا يظهر بين الناس، وهذا غلط. فيجب على الإنسان أن يجتمع مع إخوانه وأن يتآلف مع أهل السنة، والقول المرجوع في الجماعة خير من القول الراجح الوجه ماذا؟ القصر والإكمام. القصر مع ذلك أدنى معلومات القصر بل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في رسالته المميتة العظيمة القاهرة النورانية وهي آخر ما أدنى شيخ الإسلام أظن مغلقات بأربعة أشهر رحمه الله تعالى أن نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يستحب الإسراء بالبسملة في الصلاة ولكنه ذكر الإمام أحمد أنه لو أن قوما يستحبون الجهر جرى إذا كان سيحدث فتنة يجب إذا كان هناك فتنة ستحدث فإنه يجب فإنه يجب لا مانع أنه يجب حرصا على الجماعة. نعم هذه قرارات مهمة لطلب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى لكن هذه المسائل وفهم قاعدة المصائب والمنازل تقطع شوقا طويلا في الدعوة وبعدم فهم ذلك يقع الاختلاف ولا يمكن أن تجتمع مع الناس ولذلك هذا الشاب اترك لا تهتم به إذا كان هناك قول معين من السنة اتركه أولا أبي بكر طبعا لما قال عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لم يمت إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى بن عمران وعمر ذكر رضي الله عنه لشدة حبه للنبي عليه السلام أنه مات فأبو بكر قال اجلس يا عمر فلم يجلس اجلس فلم يجلس فرفع منبره وحمد الله وأثنى عليه وجعل بالحق وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وثلاث آية من آل عمران قال يا عمر فجلست وكأني لم أسمعها قبل يومي لأنه تربى على تعظيم الدليل لكن ذلك معا رضي الله عنه وارضاه. نعم فالشذوذ غير المحمود الشذوذ غلط احرص أن تجتمع مع إخوانك من أهل السنة ولا تفارق وبعض الأخوة يكون الإخوة خمسة ستة تلاقي واحد كده فرق شارك واحد مش عارف يعني قالوا يمين يقول شمال قالوا شمال يقول يمين وهكذا يخالف يخالف في كل شيء وهذا واضح. نعم
ومعترف يترك اعتماد مقاله يخالف قول التابعين وابن خبر.
نعم قال رحمه الله تعالى في البيت الرابع عشر ومعترض يعني على أقوال الصحابة اترك اعتماد مقاله يخالف قول التابعين ومن غلط فالمعترض على قول الصحابة رضي الله عنهم لا تعتمد قوله لا قيمة لقوله لذلك في هذه الفتنة التي نحن فيها والأحداث عظيمة جدا الذي تعيشها أمتنا في كل بلاد المسلمين إلا ما رحم ربنا الآن هل أحد يتكلم بالدليل الآن؟ كله يتكلم بأقوال الرجال إلا الرجل السني فقط والذي يقول أين الدليل؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ فهو مستظل به ومفتن من خلفه لأنه يعلم أن النجاة في ذلك وأن الهلك والضلال في ترك الدليل أن السلف قالوا من ترك الدليل ضل السبيل من ترك الدليل ضل السبيل يخالف قول التابعين ومن غرى هذه صفة للمعترض على قول الصحابة أنه يخالف قول الصحابة وقول التابعين ومن غرى يعني من الصحابة في الزمان الغالي يعني الماضي. نعم
وأنت الواحد العلم فينا طريقة ويغزرهم علما مقيم على الأثر
قال رحمه الله تعالى في البيت الخامس عشر وأنت الواحد العلم فينا طريقة ويغزرهم علما مقيم على الأثر أفضل أهل العلم أهل الحديث والأثر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله من البينات والهدى كمثل أرض وضع النبي عليه السلام القلوب عند عرض الحق عليه فالأولى أرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، وهؤلاء هم أهل الحديث رواية ودراية، يعني الذين حرروا الأسانيد وعملوا بالمتون، يعني أقاويل النبي عليه السلام. وأرض أمسكت الماء ولم تنبت العشب، وهؤلاء من أهل الحديث رواية، يعني الذين اهتموا بالإسناد ولم يهتموا بالمتن، وهم أهل الحديث رواية. والقسم الثالث أرض أجادة لم تمسك الماء ولم تنبت العشب، وهذا مثل من لم يرفع لحلم الله رأسه، هذا مثل من لم يعرف الحديث لا رواية ولا دراية. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن الفرقة الناجية قال ماذا؟ إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ يعني من غيرهم؟ فالفرقة الناجية هم أهل الحديث، ويعنى بأهل الحديث من عرف الأسانيد وفقه المتون كالإمام أحمد، فهو عالم في الإسناد وعالم في المتون وغيرهم من أئمة السنة. إذا من اعتاد على أقوال الصحابة في فهم الكتاب والسنة وأقوال التابعين هذا يترك، وأكبر وأمثل أهل العلم هم أهل الحديث، أهل الحديث رواية ودراية. نعم.
وأجهل أن تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هبر.
قال رحمه الله تعالى في البيت السادس عشر من روايته في السنة: وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هبر. أجهل الناس الذي أعجب برأيه وهو جاهل، وهذا هو الجهل المركب، وهو من جهل وظن أنه عالم، فهذا أجهل من حمار الأمة الذي قيل في حقه: لو أنصف الدهر يوما لقال، ها؟ يعني معنى البيت أن الحمار يركب على صاحبه تومة، وتومة هو الذي يحمل الحمار، لأن الحمار أعقل. ولذلك يضربون المثل في الجهل ويقول أجهل من حمار تومة، ويقول أجهل من حمار أهله. فالشخص الجاهل الذي يظن أنه عالم هذه مصيبة، وهذا يسمى الجهل المركب. أما الجهل البسيط هو شر، ولكن أهون من الجهل المركب. والجهل البسيط هو الجاهل الذي يعلم أنه جاهل، هو عارف بقدره. أما الجاهل جهلا مركبا فهذا معجب برأيه، جاهل وليس متعلما ويتصدى للناس، وهذا يهان، وأول من يهين نفسه. قال السلف: من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه، الذي يتصدر الناس ويعرض عقله سواء بالتدريس أو الكتابة قبل أن يستوي عوده فإنه يهين نفسه والعياذ بالله. من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. والعجب بالنفس والرأي داء خطير والعياذ بالله، والكبر داء خطير، وهو الداء الذي كفر به إبليس. قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، والعياذ بالله. والكبر كما قال النبي عليه السلام: بطر الحق وغمط الناس. وليس من الكبر جمال الثوب أو النعل كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فخاف الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني استحقار الناس، فالكبر رد الحق وخلي بالك أخطر ما يكون من أسباب رد الحق ماذا؟ ها؟ ها؟ الاعتداء على الباطل، أن تترأس الناس وأن تجاهل. قال عمر رضي الله عنه عن البخاري: تفقهوا قبل أن تسودوا. إذا ساد الإنسان الناس وهو جاهل أذاقهم الويلات والعياذ بالله. فالإنسان قبل أن يسود ويسود الناس وتصدر الناس لابد أن يتعلم، والعجب بالنفس والتكبر والعياذ بالله لا يتعلم الإنسان ذلك. قال مجاهد الأثر ساقه البخاري في كتاب العلم معلقا عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يتعلم العلم مستقيم ولا متكبر. الذي يستحي عن السؤال لا يتعلم، والذي يتكبر على أهل العلم لا يتعلم. ولذلك ضرب الصحابة والأئمة أمثلة رائعة في التواضع العلم. فهذا ابن عباس حر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي كما عند البخاري في صحيحه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع ذلك كان يذهب إلى دار زيد بن ثابت وهو قائم في وقت القيلولة، فإذا وجده نائما كره أن يطرق عليه الباب، وعاد ذلك من سوء الأدب أن يطرق الباب على شيخه زيد بن ثابت وهو نائم وقت القيلولة. فيخرج زيد فإن ابن عباس قد توسد عتبة بابه، يعني نام على عتبة الباب، فيقول: لو يبنى عم رسول الله لو أخبرتنا لأتيناك، ده أنت من أهل بيت، نأتيك يا ابن عباس. قال: لا، هكذا أمرنا، أنت أحق أن يؤتى إليه. ويمسك ابن عباس بخطام دابة زيد بن ثابت يقولها له، فيقول زيد: خل عنها يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا. ذكر الذهبي في ترجمة إبراهيم النخعي عن بعض تلاميذه أنه قال: كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير، يعني إبراهيم ابن يزيد النخعي إمام أهل الكوفة. وقد رأينا الأدب حتى بين العلماء الأقران بعضهم مع بعض. فكان هناك دورة في مسجد تسمى دورة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان الدرس لشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرشدي أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود حفظه الله تعالى. كان الدرس عن الشيخ عبد العزيز الرشدي ما بين المغرب والعشاء، وكان الدرس الشيخ عبد الكريم الفضيل الكريم بن عبد الله الفضيل بعد صلاة العشاء. فأعطاه الشيخ الرشدي الدرس يسيرا، وجاء الفضيل بكتابه تحت إبطه، وجاء واقترب من الشيخ عبد العزيز الرشدي وجلس ثانيا ركبتيه بين يديه، وهكذا لا يتحرك الى ان انتهى الشيخ عبد العزيز الرشدي من درسه، وقام مسرعا ليقبل راسه، والشيخ الرشدي يدفع راسه عنه. وربما كان اقرانا في الحين. هذا هو الادب. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس يقول: ما اجترأت، أي يقول رحمه الله تعالى: كنت أصفح صفحة صفحا رفيقا في وجود مال خشية أن أزعجه. أزعجه بماذا؟ بمحمود ولا بأصوات مرتفعة في المسجد؟ لا، بمجرد رفرسة. وكان شيخنا العالم الكبير أو اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء الشيخ العالم المجتهد صالح الأطرم رحمه الله، كان في الدرس إذا أحس في درس العدة في فقه الحنابلة، كان في الدرس إذا أحس هكذا، وكان الشيخ ضريرا رحمه الله ومات بالسرطان أيضا، نسأل الله أن يسكنه في الفردوس الأعلى من الجنة، الشيخ صالح الأطرم رواية كبار العلماء رحمه الله ومن تلاميذ الشيخ ابن باز. كان إذا أحس بشخص يصفح الصفحة صفحا يعني ثقيلا يقول: من هذا؟ لا تصفح الصفحة هكذا. أو إذا قرأ القارئ كلاما غير مكتوب في الكتاب يقول: هو عندك هكذا؟ وكان أحد الشافعي رحمه الله: كنت أصبع الصفحة فرحا رقيقا في وجود مالك خشية أن يزعجه. لما كان الشافعي بهذا الأدب مع مالك ماذا حصل لابن طلابه؟ يقول الربيع: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. والربيع من تلامذة الشافعي. وأحمد بن حنبل دون أئمة وتلامذة دون أئمة، هو العلم إمام شيوخ أئمة، الشافعي شيخ مالك إمام، تضرب به آباء الإبل وتلاميذه أئمة منهم الربيع وأحمد بن حنبل. كان أحمد رحمه الله يدعو في سجوده للشافعي، فقال له ابن عبد الله: يا أبا، من ذاك الشافعي الذي تدعو له بفلان؟ قال: يا بني، إن الشافعية كالعافية للبدن والشمس للدنيا، يعني لا يستغنى عنه. وقد ذكر ابن عساكر في مقدمة قال: يا عافية الله في من تلقفه، يعني العلماء، أن يدعو الله قبل الموت بمرض القلب.
يعني يتمكن في العلم. نعم.
فدع عنك قول الناس فيما يفيده فما باصطفاء الزيت شيء سوى الضرر.
قال البدر الذي قبله: واجهل من نلقى من الناس معجبا معجبا بخاطره يصغي الى كل من هبر. المعجب بخاطره اي عقله، ومن اول هؤلاء المعتزله وافراقهم في زمان المدرسه العقلانيه يصغي الى كل من هبر. الهبر هو السقط من الكلام. لا تصغي الا لما يفيدك في الدنيا او الاخره. قال النووي رحمه الله في الاربعين وذكر رواية ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: نقل الاتفاق، قال: واتفق ائمتنا على ان الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا او ليصمت. يعني اما ان تقول خيرا في امر دينك او دنياك، واما ان تسمع. انه في الحديث: من صمت نجا. والإنسان عليه أن يكون قليل الكلام كثير العمل، يقلل من الكلام، ودائما كثير الكلام تجده قليل العمل. فنحن أمة العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نحن أمة عمل أيها الإخوة. يعمل الإنسان في صلاة، وذكر الإخوة بارك الله فيهم مثلا قاموا على هذا الاعتكاف ويعملون في صمت تام لا يكاد احد يحس به. نحتاج الى هذا المخلص، الى هذا الصادق، بل بمثل هؤلاء تنصر الامه بالصادقين المخلصين واعمالهم لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في الليل السابع عشر: فدع عنك قول الناس فيما يفيده فما باصطفاء الزيت شيء سوى الدار. دع عنك قول الناس فيما يريده وهو الاتباع، اتبعوا ولا تتبعوا ما تريدون، فما باصطفاء الزيت شيء سوى الضرر. وهذا يدل على قدوم اصطناع البعض من اهل البعض واهل الاهواء والبدع، واصطناع كلامهم ومجالسته شر عظيم على القمر والعياذ بالله تعالى. وابدا في ذلك في باب المبادره والشريعة على زهري شرح رسول الاعتقاد للأكاري، وأواه كتاب شرح السنة للبربهاري، نقل نقول عظيمة عن الفضيل بن عياض بعلي وغيره من السلف للتحذير من مجالسة أهل الأهواء والبدع، لأنها تمرض القلب والعياذ بالله تعالى. نعم.
لقد أوضح الله الكريم بلطفه ثلاث أمر في القرآن لهم بما أمر.
قال رحمه الله تعالى الإمام الزنجاني في رأيته في السنة في البيت الثامن عشر: لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانظر بما أمر. نحن كفينا الأمر، فأوضح الله عز وجل لنا الأمر فالكتاب في ديانه لكل شيء. قال الله عز وجل: ألم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. لا يكفيهم الكتاب الذي يتلى عليهم، والسنة التي نزلت على نبيهم عليه الصلاة والسلام. لقد أوضح الله الكريم، وأداة اسماء من أسماء الله الله الكريم، والله له إليه أسماء كلها، ولا تدع أن تسمى به سواه جل وعلا، وهو ذكر الألوهية جل وعلا. الكريم، والله عز وجل من أسمائه الكريم ومن أسمائه المنان. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض. والمنان والكريم يدلان على العطاء، وأيهما أبلغ، الكريم أو المنان؟ المنان. والمنان في حق الله، والمن في حق الله صفة مكان، وفي حق العبد صفة ذل. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم، قالوا: منهم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسلم الإزار، والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. فالمنان في بني آدم هو الذي يعطي ويمن بعد العطاء، يمن على الناس بعد أن يعطيهم، فهذا من الكبائر. أما في حق الله جل وعلا وهذا مما يبطل العمل، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى بعد العطية مما يبطل العطاء والعياذ بالله. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم مصطفى بن أثاث في عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه، والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. وأنفق على مصطفى بن أثاث. فيجب أن يكون الحب في الله والبغض في الله، لا للنفس والهوى، والموالاة في الله والمعاداة في الله، وليس من أجل هواك ونفسك، وإنما تحب أهل السنة من أي بلد وبأي لون ومن أي جنس وبأي لغة يتكلمون طالما أنهم على منهج أهل السنة والجماعة. أما من حار السنة وحار أهل السنة فهذا يبغض ولا كرامة له، ولو كان أقرب الناس بل يجهر إظهار البغض له والمعاداة له والعياذ بالله. واعلم أنه أي أحد أهان السنة لا بد أن يهان قبل الموت والعياذ بالله، وهذا شيء رأيناه واقعا فضلا أن النصوص أنبأتنا به والعياذ بالله. كيف والنبي عليه السلام يقول كما في حديث علي عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. المحدث هو صاحب الحدث، وفي ربطة وعبوك وذكر من الأثير في النهاية محدثا يعني الحدث أو صاحب الحدث. ومنه الابتداع في الدين ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لك ان بعض يقول لك يعني معلش تجيب اخر اشعار الخطبه، والخطبه الاولى اخر من الخوارج، والخطبه الثالثه اخر من اهل السنه، والرابعه واحد من المعتزله، وكويس كويس كله كويس كله كويس. زي ما الطابع واحد عباره عن اشعار المعتزله خارج السني، تيجي ازاي الاختلاط ده؟ لا يصلح هذا ابدا، لا يلقى من بركة إلا رجلا سنيا يتكلم بالآية والحديث وفهم الصحابة للآية والحديث، هذا هو المحتاج. لكن يجلس في مسجد مبتدعة سني حطها عليه، نعم حطها حطها عليه مبتدع، إلا لم يكن مبتدع في شك، عنده شك والعياذ بالله. فالصفاء الصفاء أيها الإخوة، الصفاء في المساجد والصفاء في المعتكفات، والصفاء في كل شيء، والدروس والتعليم والتعلم لا بد من الصفاء. نعم.
وخلد فينا سنة معتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر.
لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات قد خلف فينا سنته عليه السلام. ولا شك أن البعد عن السنة وعن صاحبها صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة. في البخاري أن أنسا لما رجع من مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دفن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع أنس من مدفنه، لقاه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحفوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا أن حفرنا التراب عليه إلا وتذاكرنا قلوبنا. كم الوقت الذي تركه ترك النبي فيه حتى ينكر أنس قلبه؟ وقت يسير جدا، وقت يسير جدا، دقائق معدودة. ومع ذلك أنكر، ولكن لئن كان أمر كذلك فإما يؤنسنا أن سنته عليه السلام لا تزال محفوظة بحب الله عز وجل، لأن من الذكر الذي قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الأئمة المقارب العظماء من أئمة الحديث الذين صاموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من العبث والجهل من أهل الأهواء والبدع. فهذا فيسد الإنسان على خط مفارقة نبيه صلى الله عليه وسلم أن السنة باقية فينا ولله الحمد والمنه. عودا إلى البشر يعني في فهم كتاب الله وفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أبدا أن تفهم الكتاب إلا بسنته صلى الله عليه وسلم. نعم. غرفة وفي نسخة عودا إلى البشر، وعلى رواية غرفا فالمراد أنهم يستغيثون بسنته وليس بنبيهم بعد موته عليه السلام، وإلا فالتوسل بالنبي عليه السلام بعد موته لا يجوز، والاستغاثة بقبره من الشرك بالله عز وجل حتى وإن كان جسده لم يبلى، لأن الله عز وجل حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إلا أنه لا يجوز دعاء واستغاثة به صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عام جد في خلافة عمر رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأبو بكر مات، ماذا فعل عمر؟ هل ذهب إلى قبر الرسول واستغاث به؟ لا. هل ذهب إلى قبر الصديق واستغاث به؟ لا. وإنما ذهب إلى حي قادر وهو العباس بن عبد المطلب، وقال يا عباس بن عبد المطلب إنا كنا نستغيث بابن أخيك يعني بدعائك وقد مات، فادعو الله فدعا الله فنزل مطر كأنه غلام. فالتوسل الله عز وجل المشروع على ثلاثة أقسام، الأول التوسل بالحي القادر فيما يستطيع كما سمعتم في توسل عمر بالعباس. النوع الثاني والقسم الثاني التوسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه. الثالث والذي لا رابع له التوسل الله عز وجل بدعاء أحد الصالحين في حياته، لا بد في حياته بعد موته لا. ودليل وحديث أصحاب الصخرة لما دخل ثلاثة سافر بعض الناس ودخلوا غارا فجاءت صخرة فسدت باب الغار فكادوا أن يهلكوا، فأخذ كل من يدعو ربه جل وعلا بأحد أعماله الصالحة. الله جل وعلا قال منهم يقولون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم به بما أنزل واتباعهم للرسول عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين. يتوسل الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح في حياته. وكان عمر رضي الله عنه إذا استسقى بالناس صلاة الاستسقاء قال يقول للأسود بن يزيد قم يا أسود بن يزيد فادعو الله، فيدعو الأسود بن يزيد وكان مجاب الدعوة يدعو الله وينزل المطر. قال ابن ساعي أن يحسن الظن بربه جل وعلا. أخبرني بعض كبار السن من الشيبان في السعودية أنهم كانوا إذا صلوا ذهب الاستسقاء صلاة الاستسقاء كانوا يلبسون الملابس الثقيلة ويوسعون الميازين ويوقنون أن المطر سينزل، وما هو إلا أن يصلوا الاستسقاء ويمشون في الوحل إلى بيوتهم والطيب. كان عندهم حسن ظن بالله عز وجل ويقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا في عهد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نعم.
ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المثلى من القول والعبر.
قال رحمه الله تعالى في البيت العشرين من رؤيته ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المثلى من القول والعبر. الله سبحانه وتعالى من على العباد بالعقل وميز بني آدم بالعقل، والعقل هو ما العقل عليه مدار الفهم، والعقل أين محله في البدن؟ القلب، وليس العقل في الرأس. المثل يقول عقلك في رأسك تعرف خلاصك، هذا مثل باطل، لأن العقل ليس في الرأس، الذي في الرأس هو المخ الذي يشغل الأجهزة. أما محل العقل الذي هو الفهم عن الله عز وجل ورسوله عليه السلام هو القلب. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلوب هي محل الفهم، العقل محل الفهم لأنه محل الفهم عن الله سبحانه وتعالى. فالعقل آية يعرف بها شرع الله سبحانه وتعالى ولا يعترض بها على شرع الله عز وجل، فالأصل هو النقل وليس العقل، وإنما العقل خادم للنقل. إذا لا يصح إعمال العقول في النصوص إلا بقدر فهمها وتدبرها لا بمضاهاتها والاعتراض عليها، والعياذ بالله. والعلماء يقولون في الكفار: هل الكافر عاقل أم ليس بعاقل؟ يعني يمكن أن نقول نصف الكافر بأنه ذكي، فالذي صنع هذا الجهاد لا شك أنه ذكي، ولكن هل هو عاقل ولا عاقل؟ ليس بعاقل، لأنه لو عاقل عن الله أمره لعبده. لو كان كافرا الذي صنع هذا الجهاد هو ذكي، عنده ذكاء، ولكن ليس عنده عقل، لأنه لم يبقى عن الله سبحانه وتعالى أهم ما أمر به، وهو توحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة والبعد عن الكفر والشرك. لهم قلوب لا يفقهون. كما يقول الشيخ ابن عثيمين: فالكافر قد يكون ذكيا ولكن لا يكون أبدا عاقلا، أما أهل العقل فهم فقط أهل التوحيد وأهل الإيمان وليس أهل نعم. والعقل والفهم والإدراك هو مناط التكليف، لكن الإنسان إذا كان فقد العقل فإنه لا يكون مكلفا، كما في المسند وغيره من سند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجع القلب عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولذلك بمناسبة الصيام، كبير السن الذي صار يهزو وليس عنده عقل، هل هذا إذا أفطر في رمضان ماذا عليه؟ عنه؟ ها؟ خالص؟ لا قضاء ولا كفارة ولا شيء؟ ليس عليه قضاء ولا كفارة، لما؟ لأن العقل مناط التكليف وهو باطل لعقله، فليس عليه لا قضاء ولا كفارة. أما كبير السن الذي معه عقله ولكنه لا يستطيع الصيام أبدا، فهذا حكم أنه عليه فدية أو إطعام، ولكن وليس عليه قضاء لأنه لا يستطيع. يبقى كبير السن على قسمين: كبير السن فقد العقل، هذا ليس عليه لا قضاء ولا كفارة، وكبير السن لا يستطيع الصيام عليه الفدية، لقوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ما في البخاري ليست منسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
ثلاثة بدعية تزور عن الهدى وتحدث فالإحداث يدري إلى سقر.
قال رحمه الله تعالى: لما حصل أهمية اتباع السنة وعدم ردها في الأهواء والعقول حذر من ضدها، فقال: فلا تكن بدعيا. والبدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق، ومنها قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بأول رسول، إنما سبقني رسل من قبل. والبدعة اصطلاحا وشرعا عند العلماء كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، طريقة في الدين مختارة، لابد أن تقول طريقة في الدين حتى تخرج أمور الدنيا مختارة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تعالى أو المبالغة في التعبد لله تعالى. وهذه البدع كلها شر، ليس في الإسلام بدعة حسنة. ولذلك في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رأى المنبر يوم الجمعة قال أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى إذن ما ذهب إليه عز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء وبعض الشافعية من أن البدعة في تدور مع الأحكام الخمسة، منها ما هو واجب، منها ما هو محرم، منها ما هو مستحب، منها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح. هذا القول صواب والخطأ؟ والصواب أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة، لأن كل من أنفاق الشمول والعموم. ولم يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة دون بدعة. يبقى كل بدعة في الدين وإن رآها الناس حسنة فهي ضلالة، هي ضلالة والعياذ بالله. فلا تكن بدعيا تزول عن الهدى. من أعظم أسباب البعد عن الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، الوقوع في البدع والمحدثات. ومن أعظم أسباب انتشار البدع ماذا؟ سكوت العلماء. سكوت العلماء، وأيضا موت العلماء. فموت العلماء كلمة عظيمة يظهر منها أعداء الدين. ذلك قال عمر كما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم: ووجه قول عمر أن العالم نادم على إبليس كل ما يبنيه من بدعة، أما العابد فنبره مقتصر على نفسه. فإذا رأيت بدعة في المسجد فلا تسكت عنها أبدا، لأنك لو سكت عن البدعة تنتشر، لا سيما إن كنت مهابا وصاحب كلمة في مكان ما ووجدت بدعة وأنت جالس وسكت عنها، فحينئذ تنتشر البدعة، لأن الجالسين يظنون أنها من السنة. لو عرف الشيخ مباشر مثلا أو الشيخ العثيمين جلس في مجلس وسكت عن بدعة ما، ربما يقول أنها سنة، سكوت الإقرار. لذلك لما صدر هذا المثل نذكره دائما مهم، الشيخ العثيمين في مسجد في جامع رشدي بالرياض حي الربوة مخرج 15، لما صلى وراء الإمام في صلاة المغرب، كان الشيخ عنده درس من المغرب العشاء أو محاضرة، فقبل من قبل أن يقول سووا الصفوف استووا استقيموا تراصوا واعتدلوا. قال الشيخ بن أمين: ليس هناك استقيم، لا تقل استقيم، ليس من السنة، بس استقيم. فقال الإمام: استووا تراصوا واعتدلوا. فجاء في صلاة العشاء ونثر تربيه الشيخ العثيمين وقال: استووا مستقيم واعتدلوا تراصوا. الله يهديك. قال الشيخ العثيمين: الله يهديك، انا ما قلت ليس هناك استقيم. هذه وجاهة البدع. ليه؟ لو سالت ابن العثيمين عن هذا سيقول الناس انها سنه ولا لا؟ ها؟ سنه. انت ما تفهم عليه يقول لك يا اخي ما تحبش، انت حنبلي. تمام؟ هذا غلط. لا، سكون العلم عن البدع من اعظم اسباب الانتشار. لذلك اذا صدقت الناس وكنت واخذ العلم في مكان ما لا تسكت عن بدعه ابدا، لان سكوتك اخراج لهذه البدعه عقد انتشر بسبب هذا السكوت والعياذ بالله. ولذلك نوح العلماء مصيبة كبيرة جدا والعياذ بالله. مصيبة، والعلماء كانوا يحبوا بعضهم بعضا. كان عمر إذا جاء المسؤول يتكفل الناس، وكان ضعيف البدن رضي الله عنه، لذلك كان خليل الثياب المسؤول. لما رأى عمر يقول لقد جاءت الكوني فالملئ علما، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. فأهل السنة يحب بعضهم بعض ويريد بعضهم بعض الجانب والكنف، ولا يعتب بعض على بعض، ولا يغار بعضهم من بعض، وليس عندهم غل في نفوسهم وصدورهم وقلوبهم على إخوانهم من أهل السنة. لأن الهدف ماذا؟ نصرة السنة. أنت نصرتها أو هذا نصرها أو هذا نصرتها لا يعنينا، المهم أن السنة تنصر عن طريق غيرك، لا المهم أنها تنصر وتوقع البدعة. نعم. لذلك أنت اشتغلت تجلس المسجد الشرق تناقش تلقى المنبر العظيم تعلم الناس عن الناس تصلح اللمبة صلح لهم. إذا أنت مش عايز لما تلاقي المسجد مثلا كذا تشوف بشاش في المسجد مش لازم واقف اللي في الاحتفال يقول لك شيل بشاش شيل لا أعرف ليش مقام حتى القذاة يرفع رجل من المسجد له فيها أجر أو خاصة. أحسست بالعراء مثلا كبيرة في المسجد تجد المسجد إن استطعت وهكذا المكان تطلبه نظيف كما جلست فيه نظيفا تطلبه أيضا نظيف. يعني أنا حينما أدخل المسجد ما أجد كل شيء بالتعليمات، اشرب وأنت جالس، اشرب بيمينك، اطلع منك بيمين الشمال، ادخل منك اليمين، ما أعرف شيء. هذه التعليمات تدل على انتشار الدعوة على انتشارها على انتشارها، وهي غايه غير طيبه. ان خلاص هي كلمه مره، لكن كل من جاب يشرب الشمال يكسب باليمين، اشرب يا علاء بالشمال، باليمين تشرب بالشمال. خلاص النهارده لما راح النبي عليه الصلاه والسلام وفعله بالنسبه قال ماذا؟ قال ابن عمر، قال اذا كنت ابن عمر فارفع ازارك. قال فلا زلت اتعاهده حتى كان الى نصف الساعه. يعني مره واحده بس. شيخ الفضل رحمه الله كان المؤذن لا يؤذن إلا وفي المسجد، ويوما جاء متأخرا والشيخ محمد بن إبراهيم شيخه يسوي الصفوف، فلما عرف الشيخ إبراهيم قال بعض الناس يأتون متأخرين، يقصد من؟ الشيخ الفضل. قال فما تركتها بعد اليوم. بس تلميح هذا يعني إنسان يكون فضل ويكون لبيب بتلميح عليك، لكن هذا الذي يصبح كالجدار، ولا أريد أن أقول كالآخر الذي آخره راع أيضا. كل شيء يفعل كذا يفعل كذا بدل مرة عشرة أو مئة لا يفعل، خلاص يكفي مرة واحدة. أنت فضلك الله معك وكرمك الله، لقد كرمنا بني آدم وعملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إنسان يفهم ويعلم، خلاص لا نستعمل المحمول في الوقت الذي اتفقنا أن المحمول بعد أن تطار إلى العشاء، خلاص لا نستعمل الظهر ولا نستعمل، أمر المدام بإذنه ما يضرك، خلاص. ولا نقول هذا باب التنظيم، نحن لا نحب التنظيمات السرية، وإنما باب النظام والدقة في العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا تكن بدعيا تزول عن الهدى وتحدث كالاحداث يدني الى سقر. قال يدني الى سقر، وسقر هي قعر جهنم، وهذه الدركه هي دركه الكفار، لذلك قال يدني الى سقر. فالبدعه خطيره جدا والعياذ بالله، تدخل الانسان في النار، ولو كانت بدعه كفريه تجعله مخلدا فيها والعياذ بالله. أما إذا كانت ليست بكفرية ومتوعظة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأتين أناس من أمتي يعني يشربون من الأرض فتزولهم الملائكة عند الكعبة فنقول صيحات وصيحات، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول شقا شقا يعني بعدا بعدا. فمن شرط البدعة من شرب مرة لا يغمر بعدها أبدا، نسأل الله عنه. أهل البدع لا يشربون هذا، وهذا من شؤم البدع. ومن أراد أن يشرب من حول النبي صلى الله عليه وسلم فليلتزم السنة وليجتنب البدع حتى يشرب من حول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا تجلس عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر.
لما حذر من البدعة حذر من أهلها فقال ولا تجلس عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر. الجدال في الدين مذموم، ولما أباحه الله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في روض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء في الدين مذموم، لا سيما في الأمكنة الشريفة والأزمنة الشريفة. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأمكنة الشريفة والأزمنة الشريفة تنزع عن الجدال والمراء في الدين، والجدل مذموم دائما، وأما الجدال فإنه مذموم إلا بالتي هي أحسن فهو مباح، والجدال لا يكون إلا بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وتلا قوله الله تعالى ما ضلوك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، تلو مجالسهم كلها تلو مجالسهم كلها جدال وجدل بالباطل والعياذ بالله. فإياك والجدال والمراء والخصومات في الدين. وبعض الإخوة جالس بالنهار يجالس مبتدعة ويناقشه، وليس من عادة أهل السنة وسبيلهم دعوة أهل البدع للمناظرات، هذا غلط. بل لا يلبون دعوتهم للمناظرة إلا إذا رأوا في ذلك مصلحة، أو كانت هذه الدعوة من قبل ولي الأمر والحاكم، كما أجاب ابن عباس، أجاب عليا لما دعاه لمناظرة الخوارج ورجع منه 4000. أما تجلس للنهار أمام القنوات والشاشات تجادل هذا وتناظر هذا وتضرب نفسك العالم العلام والبحر الفهامة فيأخذ في قلبك الشك، هذا غلط وتضيع عمرك. أنت لو كلمك كلمة قال لا ولا نصف كلمة، أيوب السختيان من أئمة التابعين، وأشار الأسرة لا ما عنديش وقت، ليس عندي وقت أتكلم معك نصف كلمة وليس كلمة مع المجادل. لكن إذا أحسست أن الرجل جاء يجادلك من أجل الجدال لا ترد عليه، كأنه جدار أمامك، لا ترد عليه ولا تتكلم معه. قال أنا لا فائدة من نقاشه. والناس ثلاثة، وذكر ابن القيم منهم المجادل، وهذا يذهب به إلى الجلاد، يعني لكي يجلد عند الحاكم. نعم.
وقبلت أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك الروح من له بصر.
نعم، نقف عند هذا البيت 23 إن شاء الله، يعني نذكر شرحه ونقف عنده. قال رحمه الله تعالى في البيت 23 من رأيته ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. والمقصود بالبصر هنا يعني البصيرة في الدين، الذي يرد أخبار النبي عليه الصلاة والسلام مقدما لهواه وخاطره على أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده بصيرة. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. من اسباب حدوث العمل والعياذ بالله رفع الصوت بين يدي رسول الله وسنته عليه الصلاه والسلام والتقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. لا بد ابدا تقديم قوله احد على قول النبي عليه الصلاه والسلام نعم على كعب ومنزته الليل لا يغطي وانما يكون تابعا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم بتعظيم السنه والعمل بها والدعوه اليها والصبر في سبيلها. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. لا ان شاء الله بعد التطوير يعني بعض الاخوه طلب ان وقت الطويل يكون لقراءه القران، ليس هناك وقت لقراءه القران، فان شاء الله الدرس فقط سيكون من بعد الظهر مثل اليوم الى قرب المغرب، وبعد التراويح كل واحد مع مصحفه ان شاء الله.